بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق أن الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم، وكذلك على كل مسلمة بالغة عاقلة قادرة مقيمة، مع شرطين للمرأة، أي هي الطهارة من الحيض والنفاس. الصبي الصغير لا يجب عليه الصوم كما ذكرنا، فإذا صام الصبي وأطاق يلزم والديه أن يعلماه الصوم، أن يأمراه ويلزماه به طالما أنه يطيق الصوم وطالما في سن التمييز من الحيض والنفاس. الصبي الصغير لا يجب عليه الصوم كما ذكرنا، فإذا صام الصبي وأطاق يلزم والديه أن يعلماه الصوم، أن يأمراه ويلزماه به طالما أنه يطيق الصوم وطالما في سن التمييز عدى 7 سنوات 8 سنوات، يلزمه الصوم إذا أطاق. فإذا كان له 10 سنوات وهو مطيق للصوم فيلزماه، وأيضا يضرباه كما في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10. الإنسان الذي هو مريض في نهار رمضان يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، فربنا سبحانه وتعالى ذكر المريض وذكر المسافر ورخص لهما للمريض والمسافر في الإفطار في نهار رمضان. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومعناه من كان مريضا فأفطر أو مسافرا فأفطر، فعليه قضاء عدة من أيام أخرى. المريض قد يطيق الصوم فله أن يصوم، وقد لا يطيق فله أن يفطر، فهو بالخيار، إن قدر على الصوم صام، إذا أحب أن يفطر أفطر لأنها رخصة له. الإنسان دائما لما يجي يفطر في نهار رمضان يتذكر إن ربنا سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده، فرخص لهم سبحانه وتبارك وتعالى لمن كان على هذه الحالة من مريض أو مسافر، فرخص لهم في الفطر. ولكن يتذكر أيضا إن العمر يمضي ولا يدري هل من الممكن أن يقضي بعد ذلك أم لا، لذلك إذا كان المرض يحوجه للإفطار فليأخذ برخصة الله عز وجل وليفطر. إذا كان يقدر على الصيام فليصم، فليصم، لأنه لا يدري هل يقضي بعد ذلك أم لا، لكن لا يرفض الرخصة، رخصة الله عز وجل مقبول، أنه إذا قدر على الصيام صام وهو قابل للرخصة، إذا لم يقدر أفطر ويقضي مكانها أياما أخرى. الإنسان الذي هو مجنون اللي ذاهب العقل في نهار رمضان هذا لا يلزمه الصيام، لا يجب عليه الصيام. فإذا كان يذهب عقله ويرجع إليه ففي الأيام التي يذهب فيها عقله كإنسان مصروع يأتيه صرع، يقعد اليوم بحاله في مصروع مجنون، أو يجيله نوع من الجنون يقعد معه أياما ويفيق أياما، فالأيام اللي فيها هذه لا يلزمه فيها شيء، لا يلزمه فيها شيء ولا يلزمه القضاء للصوم عنها. بخلاف الإنسان المغمى عليه والإنسان النائم، النائم هذا إنسان مكلف، ولكن التكليف وإن كان هو مخاطب بالصوم ومخاطب بالصلاة إذا أفاق من نومه يلزمه أن يصلي، ولكن هو نائم هذا يستشعر فيه إحساس، لو أوقظ استيقظ، يبقى على ذلك النوم بتاعه لا يؤثر في الصوم والصيام بتاعه صحيح، حتى ولو نام اليوم كله، حتى ولو نام من الفجر إلى غروب الشمس فصومه صحيح. الصوم لابد فيه من النية، والنية تكون من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. بعد ذلك الإنسان النائم أنه ناوي الصوم من الليل ثم نام، كالإنسان ليعمل بالليل مثلا وبالنهار ينام حتى يقدر على العمل بالليل، فرضنا أنه نام فضاع عليه اليوم كله في نومه، فالصوم بتاعه صحيح طالما أنه نوى من الليل. طب المغمى عليه هل حكمه حكم النائم؟ هنا إما المغمى عليه أغمي عليه اليوم كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا لا يصح منه صوم، هذا لا يصح منه صوم. للفرق بين النائم والمغمى عليه، النائم لو أيقظته استيقظ، يستشعر جوعا يستشعر عطشا وهو نائم يستشعر ما حوله لو حد صحى يصحى. المغمى عليه لا، مهما بيضرب فيه فوق فيه ما هوش هنا مش معه. فعلى ذلك إذا كان الإغماء جزءا من النهار أغمي عليه جزءا فصومه صحيح، لأنه وجد منه الإمساك في جزء من النهار مع النية اقترن. وذلك في الحديث أن الله عز وجل يقول يدع طعامه من أجلي وشرابه من أجلي، فالاثنين الترك للطعام والشراب والشهوة، والحاجة الثانية مع النية لكلمة لأنه وجد منه الإمساك في جزء من النهار مع النية اقترن. وذلك في الحديث أن الله عز وجل يقول يدع طعامه من أجلي وشرابه من أجلي، فالاثنين الترك للطعام والشراب والشهوة، والحاجة الثانية مع النية لكلمة من أجلي يعني بنية أن هذا الإمساك لله عز وجل. فعلى ذلك المغمى عليه ما فيش فيه إحساس ما فيش فيه شعور، فالنية كانت من الليل ولكن في النهار ما وصلش هذه النية، ما هيش مولودة مع إغمائه إذا كان إغماء اليوم كله. إذا كان إغماء ساعة ربع ساعة غيبوبة بسيطة فلا شيء، والصوم بتاعه صحيح في هذا الشيء لأنه وجد منه إمساك بالنهار مع مقارنة النية لهذا الإمساك. المرأة الحائض والنفساء أجمع أهل العلم على أنهما لا يحل لهما الصوم، يعني المرأة في وقت حيضها في وقت نفاسها لا يحل لها أن تصوم، وده إجماع ما فيش فيه خلاف. فما ينفعش أن امرأة تقول أنه أهو عبادة هنعبد ربنا وحصوم زي ما الناس بتصوم، هنا لا، الواجب في حقها أنها تفطر. فالحيض أو النفاس يضعف البدن، فمن رحمة رب العالمين سبحانه أن جعل لها أن تفطر حتى تقوي بدنها في ذلك، فمش تفطر بس، ده هو لا يحل لها أن تصوم، لا يحل لها أن تصوم. طيب فرضنا أن هي ملهاش نفس للأكل والشرب ما كلتش، لكن مش بنية الصوم، لا شيء، لا شيء عليه. لكن الأمر لو أنها نوت أن تصوم وهي حائض هذا لا يحل لها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه تقول سيدة عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، دليل على أنهن كنا لا يصومن في ذلك. متى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم؟ لو أن المرأة أصبحت صائمة وبعدين جاءت بعد العصر مثلا نزلت عليها الدورة فسد اليوم ويلزمها قضاء هذا اليوم بعد ذلك. لو أنها جاءت عند الفجر وقد طهرت مثلا وبعد الفجر نزل عليها الدم مرة أخرى يبقى على ذلك هذا اليوم لا يجوز لها أن تصوم فيه. إذا علمت أن غدا تنتهي الدورة فرضنا وقعد تتلون بقى الليل بحاله وبعد كده من أول نهار هتكون راحت الدورة، فلها أن تنوي الصوم، لها أن تنوي الصوم، هي بالليل ما زالت هي على حيضها، ولكن تعرف أن على أول نهار حتكون راحت الدورة انتهت أو آخر الليل تكون قطعت، فلها أن تنوي الصوم من الليل حتى وهي الآن حائض بالليل. فإذا كان بعد الفجر انقطعت الدورة عند صلاة الفجر أو قبلها فلها أنها تصوم. من قطعتش الدورة نزل عليها الدم يبقى ما نفعتهاش النية والصوم بتاعها غير صحيح. طيب إذا طهرت الحائض في أثناء النهار هل يستحب لها أن تمسك بقية النهار أو هل يجب عليها أن تمسك؟ الراجح أنه لا يلزمها ذلك، لا يلزمها ذلك، لأن المرأة في أول اليوم أفطرت بعذر شرعي لا يحل لها أن تصوم. فلو أن الدورة انتهت مثلا عند وقت الظهر وطهرت واغتسلت منها لا يلزمها، لا يجب عليها أن تصوم بقية النهار لأنها كانت مفطرة في أول النهار بعذر شرعي. الشيخ الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه، الرابط في هذين أنهما يلزمهما الفدية ولا يلزمهما الصوم إذا كان شيخ كبير، وكذلك المرأة الكبيرة العجوز لا يستطيعان الصوم. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قرأ الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين. كلام ابن عباس يعني هذه الآية، الآية منسوخة، ولكن كأن ابن عباس يقول مش منسوخة بالكامل، لا، باقي جزء منها في جزء من الأحكام، وهو الشيخ الكبير الذي لا يطيق أن يصوم ما يقدرش، شيخ عنده أمراض مزمنة كثيرة ما يقدرش أن يصوم، وكذلك امرأة عجوزة لها بها أمراض مزمنة كثيرة أو أن الصوم يجهد للتين ممكن يهلكهما، فعلى ذلك ما يلزمهمش الصوم، لا يلزمهما الصوم، ويبقى الحكم فيهما إيه؟ الفدية إطعام يطعم عن نفسه عن كل يوم مسكين. قال البخاري في صحيحه: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكين خبزا ولحما وأفطر. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس له 10 سنوات وخدمه 10 سنوات، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وأنس له 20 سنة، ودع له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والبركة في الولد والبركة في الرزق، فكان من أكثر الناس ولدا ومن أطول الناس عمرا رضي الله عنه، عمر 100 سنة أو فوقه رضي الله تبارك وتعالى عنه، مات سنة 100 أو 101 نحو ذلك. فأنس بن مالك في آخر عمره عنده 100 سنة، 100 سنة حيصوم، صعب عليه الصوم في آخر سنة أو سنتين من عمره، فجاء في الحديث أنه ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم، وفي رواية أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم، وفي رواية ضعف أنس عن الصوم عام توفي. قال الراوي: فسألت ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم؟ قال لا. فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بدفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. يعني أنس بن مالك في هذا العمر الطويل المديد ما أفطرش خالص إلا في آخر سنة أو آخر سنتين من عمره، ولما عرف أنه لا يطيق مش هيقدر أنه يقضي بعد رمضان فأطعم 30 مسكينة وأشبع 30 مسكينة وأطعم فوق اللازم والواجب عليه. روى البيهقي عن أبي هريرة أنه قال: من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، فعليه لكل يوم مد من قمح، وده الطعام اللي كان موجودا في عصرهم. الآن هذا لعله لا يصلح، مش هينفع تدي الواحد مدا من قمح فحياكل القمح، ما فيش حد بياكل قمح الآن، ولكن العيش أنفع له من أنه يأخذ القمح. فعلى ذلك هنا نقول كما نقول في كفارة يمين، يبقى إطعام مسكين من أوسط ما تطعم نفسك، الطعام الوسط الذي تأكله أنت تطعم منه مسكينا عن كل يوم، لا إذا كان إنسان شيخا كبيرا أو امرأة عجوزا كبيرة. كذلك المريض مرضا مزمنا حيث يأمره الأطباء بالإفطار، إنه ما ينفعلكش الصوم، زي مريض الكلى اللي عنده فشل كلوي أو اللي عنده تعب شديد في الكلى بحيث إنه لا يقدر على الاستغناء عن الماء ويبقى لازم يشرب كل شوية ماء عشان الكلى تفضل شغالة، فعلى ذلك هذا يجوز له إن هو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. لو فرضنا أن هذا المريض مرضا مزمنا أفطر سنوات ثم شفاه الله عز وجل من هذا المرض بعد ذلك، هل يلزمه قضاء هذه السنوات؟ نقول إذا كان حكمنا أنه مريض مرضا مزمنا وأنه عليه إخراج الفدية يبقى خلاص انتهى الأمر بأنه أخرج الفدية ولا يلزمه شيء آخر حتى لو شفي بعد ذلك. لكن إذا كان المرض بتاعه مرضا عارضا يزول، ممكن يزول الآن بعد قليل بعد شهور بعد عام، يبقى يلزم هذا الإنسان أنه يقضي. المسافر في نهار رمضان أيضا يجوز له أن يفطر، والراجح في السفر أنه ما سمي سفرا، ما سمي سفر طالما أنه اسمه سفر، مسافر من اسكندرية، مسافر القاهرة، مسافر من اسكندرية لدمنهور، مسافر من اسكندرية رايح جدة، طالما يسمى سفرا طويلا أو قصيرا، بس ينبغي أن يقيد السفر إذا كان قصيرا نقول بأقل مسافة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقل مسافة سافرها وأفطر فيها صلوات الله وسلامه عليه. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ كان يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فعلى ذلك الراوي ذكر 3 أميال أو 3 فراسخ، يبقى اليقين المستيقن منه أنه إذا سافر 3 فراسخ حوالي 16 كيلو فليكن هذا أقل ما يكون من السفر. يبقى السفر ما سمي سفرة سواء مطالعا ذلك أو أنه كان على هذا الشيء، بس ده أقل سفر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بجزم من الراوي أنه قصر فيه الصلاة منه، أنه إذا سافر ثلاثة فراسخ حوالي 16 كيلو فليكن هذا أقل ما يكون من السفر. يبقى السفر ما سمي سفرة سواء مطالعا ذلك أو أنه كان على هذا الشيء، بس ده أقل سفر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بجزم من الراوي أنه قصر فيه الصلاة كان ثلاث فراسخ حوالي 16 كيلو. الآية قالت لنا فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وجاء في حديث رواه أصحاب السنن عن أنس بن مالك عن رجل من بني عبد الله بن كعب أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ابن فكل، قال فقلت إني صائم، فقال ابن أحدثت عن الصوم، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، لرحمة رب العالمين سبحانه، أن الإنسان المسافر سواء كان السفر بتاعه ده سفرا مباحا أو سفرا فرضا واجبا كسفر الحج والجهاد في سبيل الله مثلا، أو سفرا من أسفار المستحبة كحج تطوع أو عمرة تطوع وهكذا، فالسفر إذا سافر إنسان ليس سفر معصية يجوز له أنه يأخذ بهذه الرخصة ويفطر. الأصل أنه رخص له ربه سبحانه لأن السفر فيه مشقة، ولكن الآن كثير من السفر لا مشقة فيه ومع ذلك الرخصة باقية، سواء السفر راكب طيارة راكب سارة راكب باخرة، سفر فيه مشقة سفر فيه راحة يجوز له في أي سفر الأسفار أنه يفطر. جاء في حديث صحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فيه بيان أنه في السفر وحتى إن كان شاقا يجوز لك أن تصوم فيه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه صام في سفر كان فيه مشقة شديدة، حتى إن الصحابة لا يضع الواحد منهم يده على رأسه من شدة الحر ومن شدة سخونة الجو، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما. فلذلك يقول العلماء أن الأفضل للإنسان المسافر الأيسر عليه، إذا كان الأيسر عليه أنه يصوم يصوم، إذا كان الأفضل والأيسر عليه أنه يفطر يجوز له أن يفطر. وجاء في الحديث الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. حديث أبي الدرداء في الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله أيضا في الصحيحين، وما فيش معارضة بين الحديثين. كون النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأفطأ وصام وهو سافر هذا من البر. هذا الرجل جاءت قصة توضح أن الرجل كان قد تعب من الصوم، ومن شدة التعب كان اللي حواليه بيخدمونه، فما كانش بقى الرجل يخدم نفسه، لا كان اللي حواليه يعملوا له الخيمة بتاعته ويجيبوا له المية يرشوا عليه ماء، وانشغلوا بأمر هذا الصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الناس مشغولة بواحد فقال ليس من البر الصوم في السفر، إذا كان أنت حتصوم هذا الصوم عشان تشغل اللي حواليك لا افطر واشتغل أنت والزم نفسك أنت بشغل نفسك واتعب نفسك في عملك وتتعبش الناس معك. يبقى إذا كان الإنسان المسافر سيطيق الصوم ويخدم هو نفسه ولا يشغل من حوله يبقى الصوم له خير، إذا أفطر جاز له. إذا كان المسافر سيتعب من السفر ويجلس ويحتاج أن يخدمه من حوله يشيلوا له حاجات ويشيلوه هو ويركبوه وينزلوه يتعبون من أجله، يبقى في هذا الحال الصوم ليس أفضل له بل الفطر أفضل له، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. جاء حديث ثالث في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ هذا الرجل كان يكري الدواب يأجر الدواب زي ما نقول دلوقتي واحد مع عربية سواق بيروح جاي رايح جاي بالسيارة بتاعته، هذا رجل يكري الدواب يركب الناس وينقلهم من مكان لمكان أو ينقل لهم متاعهم من مكان لمكان، وكان كثير الصوم الرجل ده كان يحب الصوم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي علي رمضان وأنا شغلتي رايح جاي في السفر أصوم أم أفطر؟ أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. إن شئت فصم، فهنا جعل الخيار له. فالإنسان المسافر إذا وجد أن الصيام يسير عليه فليصم، أفضل له من أن يفطر وبعدين يقضي بعد ذلك ولا يدري هيقدر يقضي ولا ما يقدرش. إذا كان الصوم يشق عليه بحيث أن الغرض من السفر هيتعطل بسبب صومه، يبقى على ذلك الفطر أفضل له، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.